بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق من كتاب الجامع، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي صرمة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود رحمه الله والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي صرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار مسلما أضر الله به، ومن شق على مسلم شق الله عليه. هذا الحديث فيه النهي عن الضرر، عن إلحاق الضرر بالمسلم، وعن إلحاق المشقة بالمسلم. فقوله من ضار مسلما أي ألحق الضرر به، سواء ألحق الضرر به بنفسه أو أهله أو ماله، فإن الله عز وجل يلحق به الضرر جزاء وفاقا. وإلحاق الضرر له صور كثيرة، من صوره في الحياة الزوجية الإضرار، إضرار الإنسان بزوجته، كما لو فرض أنه آلى منها إضرارا بها فإن هذا الإيلاء محرم. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومعنى الإيلاء أن يترك الرجل وطأ امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر، بأن قال: والله لا أطأك أبدا، أو والله لا أطأك مدة سنة، أو والله لا أطأك حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم، أو والله لا أطأك حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو ما أشبه ذلك. فكل هذا من الإضرار المحرم. والحكم في الإيلاء أن المولي يوقف إذا يمهل أربعة أشهر، ثم يأمره الحاكم إما أن يفيء، يعني يرجع عن يمينه ويكفر ويطأ زوجته، وإما أن يطلق. ولهذا قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على ترك وطئهن، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم دليل على أن الفيئة أحب إلى الله عز وجل من الطلاق، ولهذا قال فإن الله غفور رحيم. وفي الطلاق قال فإن الله سميع عليم. قال الفقهاء رحمهم الله: وكمول من ترك وطأ زوجته إضرارا بها، يعني لو لا يشترط اليمين، بل لو ترك وطأ زوجته إضرارا بها فهذا أيضا له حكم الإيلاء. من الإضرار أيضا بالمرأة أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة وشرعت في العدة، فإذا قاربت على الخروج من العدة راجعها ثم طلقها، فإذا شارفت على الخروج من العدة راجعها ثم طلقها قاصدا الإضرار. مثال ذلك: إنسان طلق زوجته طلقة فاعتدت ثلاث حيض، قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة راجع ثم طلق بعد ذلك لأجل أن تتربص أربأ لأجل أن تعتد 3 أشهر، وقبل أن تخرج من العدة من الطلقة الثانية طلق لأجل أن أيضا يطيل عليها المدة، فربما مكثت 9 أشهر. هذا من الإضرار. من الإضرار أيضا أن الزوج إذا كان له زوجتان أن يميل إلى إحداهما دون الأخرى، وهذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فلا يجوز الإنسان أن يحيف وأن يجور مع إحدى زوجاته دون الأخرى، بل عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم وفي الكسوة وفي النفقة وفي السكنى وفي غير ذلك، في كل أموره يجب عليه أن يعدل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن شاق شاقه الله، ومن شاق مسلما شاقه الله. شاق مسلما أي ألحق به المشقة. ومن صور ذلك إذا كان الإنسان عنده خادم أو عنده صبي يشق عليه في العمل، أو عنده موظف يشق عليه في العمل، أو مدرس يشق على طلابه في تكليفهم بالواجبات فوق طاقتهم، فكل هذا من الإشقاق على المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يلحق الضرر بأخيه المسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ولا يجوز أيضا للإنسان أن يلحق المشقة بإخوانه المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه.
يقول في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش أي في قوله، الذي يتكلم بالفحش والكلام السيء، ولا سيما ما يتعلق بالفروج. أيضا البذيء، وهذا توكيد للفاحش، والبذيء يعني البذيء في لسانه، بحيث يتسلط على الناس بسبهم وشتمهم وما أشبه ذلك. فالفحش بالقول مبغض عند الله، وبذيء اللسان أيضا مبغض عند الله. فالفحش بالقول أن يتكلم بما يحرم شرعا من قذف أو سب أو شتم أو ما أشبه ذلك، والبذيء في لسانه هو الذي يتكلم بالكلمات النابية أو الكلمات التي فيها جرح لمشاعر الناس وإن لم تكن محرمة. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من أن يعتدي على غيره بقول أو فعل أو غيره، فلا يتكلم بفحش. ومن الكلام في الفحش الكلام فيما يتعلق بالفروج وفيما يتعلق بالجماع وما أشبه ذلك، كون الإنسان هذا ديدنه، هذا من الفحش في القول. من الفحش أيضا في القول رمي الناس في أعراضهم، هذا من الفحش في القول. من البذاءة في اللسان أن يكون الإنسان معتديا في لسانه بسب الناس وشتمهم وقدحهم والعيب فيهم، وكل هذا مما ينافي ما يجب على المسلم نحو إخوانه المسلمين من الاحترام والمودة والمحبة. وقد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه.
نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان، يعني الذي يطعن في غيره. ومن أعظم ما يطعن في غيره أن يطعن في نسبه، بحيث يقول: فلان ليس له نسب، أو فلان لا ينتمي إلى قبيلة، أو فلان نسبه ليس ذو نسب رفيع وما أشبه ذلك. هذا من المحرم، وهو من أمور الجاهلية. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الطعن في الأنساب من أمر الجاهلية، وقال ثنتان في الناس من أمر الجاهلية: الطعن في النسب والنياحة على الميت. يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، صيغة مبالغة من اللعن، يعني الذي يكثر اللعن، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فأنت إذا قلت لشخص لعنك الله فكأنك تقول: اللهم أطرده وأبعده عن رحمتك. ومع الأسف تجد أن اللعن قد تساهل فيه كثير من الناس، فتجد أنه يلعن حتى أولاده، فإذا أمر ولده أن يأتي بماء يقول: أحضر ماء لعنك الله، أو افعل كذا عليك لعنة الله، وما أشبه ذلك. وهذا من الأمور المحرمة، وهو من كبائر الذنوب. ولهذا قال: ليس المؤمن، أي ليس من شأن المؤمن أن يكون طعانا في أعراض الناس، ولا لعانا، ولا الفاحش البذيء، وتقدم معناها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري.
نعم، في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وهذا شامل لأموات المسلمين وأموات الكفار، فلا يجوز للإنسان أن يسب الأموات عموما، وذلك لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا أولا. وثانيا أيضا أن سب الأموات يؤذي الأحياء، ولهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى فقال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. لكن إذا ذكر الإنسان هذا الميت بعيب فيه على وجه النصيحة، بأن كان هذا الرجل الذي مات داعية إلى بدعة، أو ممن يدعو إلى الفجور، فذكره الإنسان بسوء محذرا من منهجه، فلا حرج. وأما إذا لم يكن في ذلك مصلحة فإنه لا يجوز. وهذا قد تقدم أن الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، إذا ترتب عليها مصلحة أو دعت إليها المصلحة أو الحاجة فلا حرج فيها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأحياء أو فيما يتعلق بالأموات. وعلى هذا فسب الأموات الأصل أنه لا يجوز، لهذه الوجوه الثلاثة: أولاً أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ثانياً أن فيه إيذاءً للأحياء، لأن الإنسان إذا سمع أن قريبه أو أن أباه أو أن أخاه يسب فإنه يتأذى مهما كان، وثالثاً أنه من الغيبة. لكن إذا دعت المصلحة إلى ذلك فإنه لا حرج، إذا كان هناك فيه مصلحة فإنه لا حرج في سبهم، والساب حينئذ لا يقصد عين هذا الميت، وإنما يقصد ما يحمله من الفكر والمنهج والطريقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه.
نعم، حديث حذيفة رضي الله عنه تقدم معناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، والنمام هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، فيأتي إلى فلان ويقول: يقول فيك فلان كذا وكذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر ويقول: يقول فيك فلان كذا وكذا وكذا، حتى يفسد بين المرء وبين زوجه، وبين المرء وبين أخيه. هذا هو النمام، واعلم أن من نم إليك نم فيك، من نم إليك نم فيك. فالذي ينقل إليك النميمة ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، هو سينقل عنك أنك تقول في فلان كذا وكذا وكذا. فهذا الحديث يدل على أن النميمة من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة، يعني دخولا مطلقا. ويدل على أنها من كبائر الذنوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، يعني صاحب القبرين، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. يقول عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أمر شاق عليهما تركه، بلى إنه كبير، يعني من حيث الإثم. فكبير الأولى غير كبير الثانية، كبير الأولى ما يعذبان في كبير أي في أمر يشق عليهما تركه، بلى إنه كبير يعني من حيث الإثم والعقوبة. أما أحدهما فكان لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا يدل على أن النميمة من كبائر الذنوب، فعلى المؤمن الحذر من النميمة والحذر من النمام، وأن من نقل إليه كلاما من شخص أنه يقول فيه كذا وكذا فعليه أن ينصحه وأن يوجهه وأن يبين له أن ذلك من النميمة ومما يفسد الود بين المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا.
نعم، هذا الحديث يقول من كف غضبه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة، ففيه حث على كف الغضب، بمعنى أن الإنسان يمسك غضبه ولا يسترسل معه ولا ينفذ مقتضى غضبه. ولذلك تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، وإنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب، لأن الغضب يترتب عليه عواقب وخيمة. فكم من إنسان غضب وطلق زوجته وشتت أسرته وقتل نفسا بغير حق إلى غير ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من كف غضبه، هذا كقوله لا تغضب، وقد سبق أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب له ثلاثة معان. المعنى الأول لا تعرض نفسك للغضب، والمعنى الثاني لا تسترسل في الغضب وتنساق معه، والمعنى الثالث لا تنفذ مقتضى غضبك. فأما الأول لا، في قوله لا تغضب أي لا تعرض نفسك للغضب، فإذا كنت تعلم من نفسك أنك لو ذهبت إلى المكان الفلاني حصل لك غضب أو أغضبت فلا تذهب، إذا تكلمت مع فلان سوف تغضب لا تتكلم معه، هذا المعنى الأول. ثانيا لا تسترسل مع الغضب وتنساق معه وتمشي معه، بل حاول أن تكظم غضبك وغيظك ما استطعت. الثالث لا تنفذ مقتضى الغضب، لأن الشيطان يأتيك وأنت غضبان، إذا تخاصم مع زوجته يقول طلقها، تريد أن ترتاح وتطمئن نفسك طلقها، فإذا طلق اطمأنت نفسه قليلا ثم حصل الندم. وكم من شخص حصل منه طلاق في حال غضب وندم على ذلك ندما شديدا، وذهب يتتبع عتبات أهل العلم لعله يجد فرجا ومخرجا وفتيا تنقذه مما وقع فيه من الورطة. فالسلامة أن لا يعرض الإنسان نفسه للغضب وأن يكف غضبه. وسبق لنا أن الغضب يكف بأمور، منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومنها إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، ومنها الوضوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. فالوضوء مما يهدئ أعصاب الإنسان ويسكن روعه ويذهب غضبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف.
طيب، في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة خب. والخب كثير الخداع والاحتيال، يعني الذي يخدع الناس ويحتال عليهم. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، فهو دليل على تحريم الحيل. ومن أعظم الحيل التحايل على أحكام الشرع. ولكن هنا ما هي الحيلة، أو ما تعريف الحيلة؟ الحيلة معناها أو تعريفها التوصل إلى أمر محرم بإسقاط واجب، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. ولهذا قالوا في تعريف الحيلة: التوصل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، يعني بفعل ظاهره الإباحة. مثال التوصل إلى إسقاط واجب: إنسان في رمضان أراد أن يفطر، قال: أذهب مسافة قصر وأفطر وأرجع. هذه حيلة توصل بها إلى إسقاط أمر واجب. مثال التوصل إلى فعل محرم كحيل الربا، كمسألة العينة بأن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريها بأقل منها نقدا. مثال ذلك: بعت عليك بيتا بمئة ألف مؤجلة، بعت عليك بيتا بمئة ألف مؤجلة، الآن ثبت بذمتك لي مئة ألف مؤجلة، ثم أعود وأشتري منك هذا البيت بثمانين ألفا نقدا، الآن البيت رجع لي، فكأنني بعت ثمانين بمئة وجعلت البيت وسيلة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. والذي يتعامل بالحيل سواء في إسقاط واجب أو في ترك محرم إنما يخادع الله عز وجل. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، والعياذ بالله، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. يعني الذي يقول خذ ثمانين وردها مئة أهون من الذي يفعل هذه الحيلة، لأن الذي فعل الحيلة ارتكب مفسدتين: أولاً مفسدة الحيلة، وثانياً مفسدة الوقوع في المحرم. وعلى من يتحايل وعلى من يخادع؟ على رب العالمين. الذي أتى الأمر على وجهه ارتكب مفسدة واحدة، وهو الوقوع في المحرم. فعلى الإنسان ألا يكون محايل، أي ألا يتخذ من الحيل والخداع طريقا له ومنهجا، بل يجب عليه أن يكون ناصحا. وقد تقدم أن أعظم الحيل هي الحيل التي يتوصل بها أو يتوصل الإنسان بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم. ولكن هل الحيل كلها محرمة؟ الجواب: إن ترتب عليها محرم أو إسقاط واجب فإنها محرمة. وأما إذا لم يترتب على هذه الحيلة لم يترتب عليها شيء فإنها جائزة، فبعض الحيل قد تكون جائزة. ومن الحيل الجائزة ما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا كان معه قد تنازع مع امرأته بعد صلاة المغرب، فقررت امرأته ألا تكلمه، قالت لن أكلمك، فقال هذا الرجل لامرأته إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، يريد أن يهددها، إذا طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. فمضى ساعة وساعتان وثلاث وأربع وخمس، لما قرب الفجر المرأة مصرة على عدم كلامه لها، بقي على الفجر نحو ساعة أو أكثر، فذهب هذا الرجل إلى الإمام أبي حنيفة، والإمام أبي حنيفة رحمه الله ممن عرف بالدهاء والذكاء رحمه الله، فقال له اذهب إلى المؤذن وقل له ليؤذن، بنية أنه الأذان الأول. فذهب إلى المؤذن فأذن، لما سمعت هذه المرأة الأذان قالت له الحمد لله الذي خلصني منك، فقال لها الحمد لله الذي ربطني بك، لأنه قال إذا طلع الفجر، والفجر إلى الآن لم يطلع. يعني مثل هذه الحيلة فيها حل للمشكلة ولا يترتب عليها مفسدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة خب ولا سيء الملكة، يعني الذي لا يحسن التصرف مع من ولاه الله عز وجل عليه. لكن الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، فالحيل محرمة شرعا، والذي أيضا لا يحسن التصرف في من جعل واليا عليه أيضا هذا سفيه، لأن السفه هو التصرف الذي لا يكون حسنا. واعلم اعلموا أيها الإخوة أن السفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق، السفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق. فالسفه في الدين مخالفة سنن المرسلين، فمن خالف سنن الله عز وجل وسنن رسله، يعني بمعنى عصى الله ورسوله، فهو سفيه بقدر ما حصل منه من المخالفة. الدليل قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفه هنا في ماذا؟ في الدين. السفه يكون في المال، وذلك بعدم حسن التصرف فيه بأن يبذله في محرم أو فيما لا فائدة منه، أن يبذله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. بذله في المحرم أن يشتري أشياء محرمة أو فيما لا فائدة فيه، أيضا هذا من السفه. لكن هنا مسألة وهي من الذي يحدد الفائدة؟ كل إنسان يشتري شيئا، حتى الذي يشرب الخمر يرى أن فيه فائدة، الذي يشرب الخمر يرى فيه فائدة، الذي يلعب القمار يرى أن فيه فائدة، الذي يشتري المحرمات الأخرى يرى أن فيه فائدة. لا يمكن لإنسان يشتري شيئا أو يبذل ماله في شيء بدون فائدة إطلاقا، لا بد أن تكون له فائدة. لكن من الذي يحدد الفائدة؟ هل هو نفس الشخص أو عموم الناس؟ نقول عموم الناس، الناس هم الذين يحددون هل هذا الشيء فيه فائدة أو ليس فيه فائدة. وليعلم أيضا في هذا الباب أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. فمثلا رجل كبير وعمره 40 سنة يشتري بالونات فيملأها ويطرقها في الهواء، هذا بذل ماله في ما ليس فيه فائدة. لكن لو أن صبيا اشترى هذا الشيء نقول هذا لا بأس به، لأن الصبي الأصل في شأنه اللهو واللعب، لا بد الصبيان لهم شيء يلهون به ويلعبون، فقد يكون الشيء ممنوعا منه شخص دون آخر. السفه في الخلق، السفه في الخلق بمخالفة المروءة. وما هي المروءة؟ المروءة أن يفعل الإنسان ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، هذه المروءة. والمروءة تختلف باختلاف الأعراف. فمثلا الأكل في السوق، إنسان إذا جاء وقت الطعام أخرج مائدة الطعام عند الباب على الرصيف وجلس يأكل، نقول هذا مما يخالف المروءة. لكن لاحظ أن المروءة تختلف من شخص إلى آخر. لو أن رجلا ذهب إلى مكة للعمرة وبعد أن فرغ شعر بجوع فأخذ خبزة من مطعم وصار يأكلها، لا أحد يقول هذا ينافي المروءة، لأن هذا معذور. كذلك أيضا من كشف ما العادة ستره، هذا ينافي المروءة. رجل مثلا يأتي إلى المسجد وقد لبس فنيلة وسروال فقط، ليس عليه قميص ولا عمامة، وهو من علية القوم، نقول هذا ينافي المروءة. إذن السفه يكون في الدين ويكون في الخلق ويكون في المال. فالسفه بالدين هو مخالفة سنن المرسلين، والسفه في المال بذله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، والسفه في الخلق مخالفة المروءة. والمروءة هي أن يفعل الإنسان ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. والمروءة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان، فقد يكون فعل هذا الشيء في هذا البلد منافيا للمروءة، وقد يكون في بلد آخر ليس منافيا للمروءة. نعم.